بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية والاجتماعية على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة. طيب، تفضل يا أبو سلطان.
كيف حالك يا شيخ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ إن شاء الله طيب.
حياك الله، أهلا وسهلا.
بس بغيت أسأل سؤال، عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل طال عمرك.
إذا كان امرأة عليها يعني قضاء شهر رمضان كامل، هل تصوم متواصل أم يعني يجوز لها أن تقطعوا يعني إلى أيام، يعني أسبوع مثل تصوم وصوم تفطر يعني كذا؟
إن شاء الله يا أبو سلطان.
شكرا، أحسنت، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضلي يا حصة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن تخفضين الصوت لو سمحتي؟ خفضي صوت التلفزيون، اسمعيني من الهاتف.
فكرت ان انا ما شفت
التلفزيون. يلا يلا تفضل.
السؤال الاول، ما هو أجر من يكتب بخط يده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويعلق على الجدار، وكل من يأتي يقرأ هذا؟ أنا كتبت بيدي هذا الكلام وعلقت على الجدار، لهذا السبب أنا أسأل. وسؤال الثاني، ما هو أجر، سؤال ثاني، ما هو أجر وثواب نشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله يا حصة.
أها،
مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضلي هناء.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت
حياكم الله أخت هناء. مرحبا أختي.
أنا من تابع دائما في برنامجكم فتاوي من صغري.
الحمد لله، الله ينفع بك وينفع بنا وينفع بالمسلمين جميعا يا رب.
اللهم امين، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيحسن اتباعه
يا رب.
عندي لك ثلاث اسئله يا شيخ، ونجيك تنصحني وتفيدني على طريق الصحيح.
ان شاء الله، تفضلي.
عندي السؤال الاول، انا عندما نجي نفتح المصحف نقرا في القران نرقد نعاس شديد، وبعدين بعد نفكر المصحف نقوم في النوم اللي كان اغمى عليه.
اي.
السؤال الثاني، أنا حضرت ندى منكم من 3 سنوات أو أكثر، قلت له والله لو أحد والدي أنا نحززهم بحرب مال إني أنا معلمة.
هناء.
نحززهم بمال إني.
أختي هناء، الصوت غير واضح عندي، أعيد السؤال الثاني لو سمحتي.
السؤال الثاني، أنا ندرت نذر، قلت والله لو والدي حزوا نحززهم بمالي.
نذرتي نذر شو قلتي عفوا علشان ايش؟
بعد قلت له حج والدي هذا العام نحززهم بمال، يعني
لو حج والدي هذا العام
ايه نحززهم مال ونحجبيه.
ايه، انك تحججينهم من مالك.
ايه والله الحمد، حج والدي في 2019 اكلني قرعه وحجي.
ايه،
بس لما حجوا كانوا هم مقتدرين، ما حج بمالهم هم.
أيوة،
كان عندي في حسابي بس 3000، أنا قلت الحجز والدي 4000، نعطي أمي 2000 وبواتي 2000.
وهم حجوا بكم؟ هم كم كلفهم الحج؟
كلفهم 7000.
7000 يعني.
بس طيب، ما حج بمالي، حج بمالهم هم.
طيب ماذا فعلت بالمال اللي عندك؟
اللي عندي ما دفعت لوالدي، كان يبي يحج بالشيخ، دفعت لوالدي 3000، رجع لي 1500 و1500، قلت له خذ ما نبي الشيخ. بس رجح لي ما بس حج بمالي.
والوالدة؟
والوالدة حجت بمالها، كانت عندها ورثة من والدها حجت بها.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث بالشيخ، أنا عندي قصة من عارف يعني، الحمد لله أنا يكون دائما في الأيام الفرض وأيام السنة وصوم كل شهر اثنين وخميس، الحمد لله مقتنعة برضا الله علي. عندي أنا لما يجيني خطيب يطلب مشاهدة شرعية، وعندما يراني يذهب معي أكثر من مرة، تكرر معي الموقف هذا. ذهبت الشيخ عندنا قال لي أنت عصبك جان، عفوا الله وعوذ بالله.
أنت عندك جان؟ يقول إيش عندك جان؟
إيه قال أنت إيه عصبك جان اللي هي إليزا.
إيه
هذا صحيح؟ هل هذا صحيح وماذا أفعل؟ يعني أنا محتارة، عندي موقف كرر معايا أكثر من مرة.
كم عمرك يا هناء؟
أنا 36 عام.
36، يعني ما سبق أنك تزوجتي؟
لا أبدا. يجيني خطيب يطلب مشاهدة، ويجي معي والدي حرم، ويجي والدته ويشوفني بعد أسبوعين ثلاثة ويجي ما فيش رفيق.
طيب يا هنا أبشر يا هنا، تسمعين الجواب إن شاء الله.
الله
يثبتك، يثبتك ويعني يسر لك الأمر يا رب. تفضل يا أم محمد. أم محمد من هولندا، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، سؤالي رفع الإيدين في الصلاة،
أيه؟
لو ما رفعت إيدي في الصلاة هل صلاتي باطلة؟
طيب
سؤال
طيب. نعم.
السؤال الثاني، أم زوجي لما أكون معها في البيت ولا تكون معايا في البيت يعني تعرف معايا زين يعني باحترام، بس لاحظ لما يكونوا أولادها ولا حد من عيلتها تتصرف معايا بشكل ثاني، يعني ما تبالي بيا، ما تتكلمني ذاك الكلام الحلو وذاك كل احترام ولا تقدير، يعني شو هذا يا شيخ؟ يعني وش هذا النفاق ولا شو؟
طيب.
ما أعرف.
إن شاء الله يا محمد، إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا، مرحبا. فضل يا مسيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا زوجي عنده حلال وعنده كلاب بالحراسة.
إيه.
فهو حب يستفسر إنه كلاب الحراسة يعني اليوم بيشتري كلب حراسة، هل هو حلال إنه اشتراه بفلوس؟ وإذا بيبيع كلب إنه فلوسه حلال ولا حرام ولا يتصدق فيهم؟
إن شاء الله.
يعطيك ألف عافية.
مرحبا أختي. أم يوسف.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك؟
مرحبا أم يوسف.
نعم، أنت بخير، الله يبارك فيكم يا رب، يرفع فيكم البلاد والعباد.
آمين.
بغيت الشيخ بغيت أسأل عن القبيلة وعن الأولاد، هل هم يتبعون قبيلة الأب أم يتبعون قبيلة الأم؟
إن شاء الله.
هو أبوي أنا قبيلته محرزي، وأمي ويدته أمه نقبية.
عفوا أم يوسف، أبوك قلتي لي إيش؟
محرزي. أبوي
أي
محرزي، وأبو أمي نقبي.
أي.
وأم أبوي بعد نقبية. هل الأبناء يتبعون أبناء اليدود اللي هم من قبل يدته أم أبوهم، أم
إن شاء الله
يدهم من قبل أبو أمهم؟
إن شاء الله يا موسى. إن شاء الله يا موسى.
سؤال، والسؤال الثاني بعد بغيت أسأل عن تبديل الاسم من اسم إلى اسم في الدوائر الحكومية، ومن غير أصحاب الحضور صعب هاي، هل هو صحيح هاي
تغيير الاسم؟
هي يعني إذا كان أرض اسم ناس كذا وبعدين هم يغيرون من دون يخبرون أصحاب الشان، هل هذا صحيح ولا
يعني
غير صحيح؟
أم يوسف يعني كيف تزوير يعني؟
والله أنا لا أعرف هذا. أعرفه أنه تبدل من اسم لاسم، المرة الأولى باسم ثاني ومرة ثانية باسم اثنين، يعني أصحاب الشان ما خبروا.
أم يوسف يعني أم يوسف الله يرضى عليك، أفترض الآن أفترض الآن عندك أنت صك أرض مكتوب باسم أم يوسف النقبي ها مثلا أو المحرزي،
أيوة
تفاجأتي بعد شهر ولا الصك هذا باسم واحد ثاني،
أيوة
هذا سؤالك،
هذا سؤالك.
طيب
هل هو صحيح هذا ولا لا؟
هذا
يعني الموظفين يجب يعني يقدرون يعني لهم اسمه حق يسووا من دون حضور صاحب الصك.
اي لكن حصل بيع، استلمتي مبلغ شيء؟
لا 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 لا، بس تبديل الاسم، وبعدين انا لاحقت بالارض واخذتها، غيرت من اسم.
رجعتيها ها؟
ايه رجعتها بعدين.
زين زين ام يوسف الله يقويك، يلا يلا ابشر.
رجعناها وبنيناها بعد
ما شاء الله. زين زين مرحبا مرحبا الحمد لله.
حطينا ما نملك كله.
الله يحفظك، مع السلامه مع السلامه. تفضل يا ام عمار.
عليكم.
وعليكم السلام.
كنت أصلي العشاء.
إيه.
بعدين وقفت قدامي بنت وفيها الدورة الشهرية. هل إنها بطلت صلاتي أم؟
بنتك؟
لا لا، بنت أختي.
إيه.
عذراء قامت قدامي وفيها الدورة الشهرية.
وكم المسافة بينك وبينها؟
يمكن ذراع.
ذراع واحد بس.
هذا يمكن ذراع.
طيب وش عملتي؟ وش عملتي ما يعني هذا متى صار؟
قبل
البارح. يلا السؤال الثاني.
خلاص واحد.
طيب
ابغى رقمك لو سمحت.
يلا على رقم الواتساب الان ان شاء الله يساعدون يحطوا رقم الواتساب، راسليني عليه. مرحبا اختي، تفضلي. امة الله، امة الله من ليبيا. يا امة الله من ليبيا.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم الله. السلام. ايه تفضلي.
قلت لك انا عندي لك سؤال. انا جوزة ثانية
اي
وجوزي يوم عندي ويوم عندي جوزة الاولى.
نعم.
يعني حرام اني نمنع انه يشيلها فتيجة اليوم اللي يقعد عندي.
كيف هل حرام ايش؟
انا نمشي مثلا اليوم اللي عندي ما خليش يمشيلها.
اي يعني عنده أولاد، عنده أولاد من الأولى من الزوج الأولى؟
عنده، بس أنا سكنة جنبه.
إيه.
سكنة جنبه وهم يجوب.
واضح السؤال يا أمة الله، واضح. تفضل يا سارة. سارة.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
طال عمرك أنا تجاوزت رمضان وكنت صايمة. أول ما يد المدن أول ما يقول الله أكبر أقوم على طول أفطر، ما أخفي لين خلق لك.
إيه.
هل علي شيء أو كيف؟
يعني من يقول الله أكبر تفطرين؟
أيوة بدون ما أخلي لين يكمل.
طيب سؤال ثاني.
كذلك الصلاة. إيه. أول ما يقول الله أكبر أقوم على طول أصلي.
هذا المغرب بس ها؟
لا لا، كل الصلوات.
كل الصلوات حتى الفجر؟
ايوه حتى الفجر، لاني سمعت انهم يقولون احلى لها اذان او اقامه، ما اعرف اذا انا فهمت غلط.
ان شاء الله يا ساره.
الله يعطيك العافيه.
يعافيك يا مرحبا. ام محمد.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال؟
مرحبا اختي.
معاك ام محمد السعوديه.
ونعم تفضلي اختي.
الله ينعم. في حاجة بسيطة بحال ما أطول عليكم مرة ثانية إن شاء الله.
تفضلي.
أقول لك أنا في عمرة، في علي نظر عمرة وحجة.
نظر؟
في يعني في شيء يعني كم كذا حاجة سويتها، قلت أنا يا رب لو تبت من هذه الحاجة فإني من ذرب عمرة وحجة. لحد الآن ما قد سويتها، والآن أنا تعبانة عندي فقرات كذا عاني.
انت حجيتي قبل واعتمرتي ام محمد؟
لا والله لا والله
ما حجيتي
ولا في بلاد. لا
ما حجيتي ولا اعتمرتي.
سويت عمره مرتين.
ايه.
مره من جازان ومره من جده.
اي طيب أنت
على عمري كان هذا كل ما اعتمرت عمره قلت هذه في النظر هذه في النظر ما أدري كيف.
يعني أنت اعتمرت أكثر من مرة واستحضرتي واستحضرتي النذر قلتي هذه عن النذر ها؟
أيوة.
إيه طيب النذر أنت قلتي محمد أنت عندك كم حاجة تسوينها قلتي يا رب أنت تبت علي عمرة وحجة.
أيوة.
تاب الله عليكي تاب الله عليكي.
الحمد لله.
طيب يعني باقي عندك الآن العمرة الحمد لله انتهت باقي الحج.
بس العمرة يا شيخ معلش ما خبيش عليك نفسي هذا الكلام يكون خاص بيني وبينك ما أقدر أنا ما أقدر أشهر مرة ما أدري. صراحة.
ما تقدرين إيش؟
ما أقدر أتكلم بك. لازم يكون بينه يعني طيب. واتساب ولا أي شيء ما
أدري. طيب. الواتساب الآن يكرر سعادة الأخ المخرج جزاه الله خير.
ها؟ رسلت كثير بس ما قد رديت عليها.
إن شاء الله والله الأسئلة كثيرة يا أم محمد كثيرة بالآلاف وأبشر إن شاء الله إن شاء الله بفتش عنها وبشوف وبرد عليك إن شاء الله أبشري. مرحبا أم أحمد دنمارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيكم كل خير يا رب.
مرحبا أختي.
أنا كنت أخي عندي يعني مبلغ من المال حطته أشغله عند شخص
تجارة. عفوا أعيد يا أم أحمد أغلقوا هذا لو سمحتوا أغلقوا لي هذا. لا أغلقوا هذا ما زال مفتوح يا أم أحمد.
نعم.
أعيد السؤال لو سمحتي.
كان عندي مبلغ من المال حطته أشغله مع شخص تجارة الزيت.
أيه؟
كان يعطيني الجمعة يعني مبلغ محدد. هل هذا حرام انه يعني المبلغ المقطوع
يعني
كان يعطيني مبلغ مثلا بعدين زاده خلصنا الفتره وانا بدي اخذ استرجع مصاري رجع لي مصاريتي يا ترى هذا الشيء في عليه حرمه؟
ام احمد انت اعطيتي شخص مبلغ من المال ويعطيك شيء مقطوع كل شهر ها او كل اسبوع؟
ايه مقطوع كل اسبوع.
كل اسبوع مبلغ مقطوع ثابت لمده كم؟
تقريبا شي 3 سنوات.
واشترطتي عليه أنت ولا ما اشترطتي عليه؟
لا هو قال لي إنه أول شيء أنا بعطيك مثلا إنه 2500 مثلا أو أيه. بعدين صار يزيدهم يعني هو تجارته بس أنا ما بعرف إنه هذا الربح خسارة. أنا سمعت بعدها إنه هذا هيك المقطوع حرام.
طيب أنت عرفتي الشغل يا أم أحمد عرفتي إيش يشتغل فيه؟ كيف هو إيش نشاطه التجاري إيش قاعد يشتغل فيه؟
هو كان عنده يعني كان في زيت في زيتون يعصر زيت ويعني يبيع زيت.
اي يعني نشاط نظيف ومباح.
اي انا هيك انا اللي بعرفه انه هيك والناس حمدوا فيه. كان وضعي المادي سيء وعندي اطفال وبدي شيء يعني يساعدني على الحياه.
اي
حطيت هذا المبلغ عشان يجيني مبلغ يعني اني اعيش. كانت الدنيا حرب يعني وضع كثير سيء
ان شاء الله.
يعني بعدين زود لي يعني مثلا اعطاني مثلا كان يعطيني مبلغ في الجمعه بعدين زاده صار المبلغ اكثر. يا ترى هلا انا مثلا بس خلصنا هاي المرحله كلها انا اجيت بدي اسافر طلبت منه انه يعني انه بيطلع لي شيء مثلا هلا عملت جريد انه بيطلع لي مثلا انه ارباح زياده او ما بيطلع لي او شو افهم شو الوضع ما اقدر يرجع لي مصاري كاملين زي ما انا حطيتهم.
رجع لك راس المال.
رجع لي راس المال.
طيب يا ام احمد ابشري.
الف شكر.
مرحبا اختي اهلا وسهلا. يلا 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 بسم الله. أرجع إلى الأسئلة. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخ أبو علي بارك الله فيهم سأل سؤالين. يقول في شخص عنده 3 حريم وتوفي يقول كيف يرث هؤلاء النساء؟ أبو علي بارك الله فيك بالنسبة للرجل إذا توفي وترك زوجة أو أكثر من زوجة فإنهما يشتركان إما في الربع وإما في الثمن. فإذا ترك فرعا وارثا وأولاد بنين أو بنات فإنهن يرثن الثمن يشتركن في الثمن جميعا. وإذا لم يترك أولاد ما ترك فرع وارث فإنهن يشتركن في الربع. فالثلاث نساء أو الأربع نساء أو المرأتين زوجتين مثلا يشتركون كلهن في الثمن. بارك الله فيك. أبو علي يقول إذا كان يعني ولد أخذ لأبوه سيارة والأب توفي يقول السيارة هذه لمن؟ أبو علي بارك الله فيك بالنسبة للابن إذا وهب أباه سيارة في الحياة وقبضها الأب فإنها للأب ولذلك إذا توفي الأب فإنها تكون من جملة ماله الذي تركه وخلفه، فهي تركة من جملة التركات. هذا إذا كان الولد اشترى سيارة حق أبوه وأعطاه إياه، والأب استقبل السيارة وقبضها واشتغل عليها ومشى عليها، خلاص دخلت في ملكه، ولذلك تكون هذه السيارة ملك للوالد، وهي إذا توفي تركة. أما إذا كان الولد لا، السيارة له هو للولد، ثم قال لوالد استعملها متى ما احتجت، استعملها متى ما احتجت، استعملها الوالد وقت الحاجة، فإن هذه ليست تركة وإنما هي ملك للولد. الصورة اللي ذكرتها يا أبو علي ليظهر والله أعلم أن الولد شرى حق أبوه، ما دام اشترى لأبوه خلاص دخلت في التركة، ولذلك تكون للورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، أو الولد يقول أنا أخذها في مقابل حصتي أو بعض أسهمي في التركة. أم إبراهيم من السعودية بارك الله فيها، طبعا أم إبراهيم أيضا عادت وسألت هذا السؤال، تقول بأن فيه أب اشترى لابنه سيارة ودفع الأب 30,000 والولد دفع 10,000 وأخوه الثاني دفع 10,000، تقول بعدين الأب أخذ السيارة واستعملها وصار يركبها وشيء، الولد أعطى أبوه السيارة أخذ الأب يستعملها، تقول توفي الأب، السيارة لمن؟ أم إبراهيم الله يرضى عليك ويبارك فيك، اللي فهمت منك أن هذه السيارة اشترك فيها الأب واثنين من عياله، هذا اللي فهمت أنا من سؤالك، السيارة اشترك فيها الأب واثنين من عياله، الأب دفع 30% والابن الثاني دفع 10% والثالث دفع 10%، يعني قيمة السيارة 50,000. هذه السيارة بارك الله فيك بالنسبة لي قيمتها اللي قيمة 30 حقة الأب، هذه للورثة، هذه للورثة، والعشرة بالمية للابن الأول، والعشرة وعفوا قيمة 10,000 للولد الأول وعشرة آلاف للولد الثاني، هذا بهذه الطريقة، ما دام أن الأب لما اشترى السيارة واشترك مع عياله في شرائها هو 30,000 دفع واثنين كل واحد 10,000، إذا شركة، فإذا مات يخرج قيمة 30,000، يعني تقسم السيارة مثلا نقول على يكون حصة الأب 80% من السيارة 80% وعشرة بالمية للابن الأول وعشرة بالمية للابن الثاني، يعني إذا جيت وبعت السيارة مثلا إذا بعت السيارة مثلا نقول بعشرين مثلا، إذا قلنا السيارة بعشرين 80% من قيمة العشرين هذه لجميع الورثة بما فيهم العيال الاثنين، وعشرة بالمية تقسم بين الاثنين، يعني قيمة السيارة لعشرة بالمية الباقي عفوا العشرين كل واحد يأخذ حصة عشرة بالمية من قيمة السيارة بهذه الطريقة. في صورة ثانية يا أم إبراهيم الله يرضى عليك، وهي أن الأولاد اثنين هذول يتنازلون يقول هذه تركة وحمد الله يكسبون أجر وينالون الثواب ويصلون الرحم، يقولون هذه خلوها مع التركة. وفي طريقة ثالثة أنه يعني يتبرع بها لواحد، أو يقوم واحد يقول والله من باب التخارج يقول لا أنا أبغى هذه السيارة وأخصم نصيبي من التركة اللي تركها الوالد ويأخذ السيارة، ما له إلا الحل هذا بارك الله فيك. يعني عندك الآن ثلاث حلول، الحل الأول تحسب على أنها شركة، يطلع 80% من قيمة السيارة هذه للورثة وبما فيهم العيال يأخذون النصيب وأنت تأخذين أيضا النصيب السدس. الحالة الثانية أن يتبرعون فيها لأحد العيال، مثلا الولد الكبير اللي محتاج مثلا يقول هذه لك. الحالة الثالثة يقول حد العيال أنا أبغى السيارة وأخصم نصيبي من بعض أسهمي مثلا. والحالة الثالثة يهبونها هبة لأحد الورثة ويكون لهم الأجر والثواب. أم إبراهيم تقول فيه وحدة عطتنا رقم علشان نخطب الولدنا وقالت لنا هذا رقم البيت الفلاني وترى عندهم بنت وقل خطبنا ووافق وتزوج الولد والحمد لله رب العالمين. تقول هذه الحرمة نعطيها شيء؟ أم إبراهيم الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا بالنسبة للي يشتغلون في هذه القضية أو اللي يدلون الناس على وجود بنات عند البيت الفلاني وعند البيت الفلاني على يعني نوعين. نوع في من النساء يسمونهن الخطابات، خطابات تخطب بحيث أن عندها رقم مشهور مشهورة بين الناس، أو عندها مكتب مثلا، أو عندها حساب معين وموثوقة ومصرح لها، وهذه تجمع بين راسين. تجي لأم إبراهيم تقول لأم إبراهيم أنت تبحثين عن زوجة لابنك، تقولين أنت نعم، قالت لك ترى بني فلان، خذي هذا رقمهم ورحتي وخطبتي، هذه تستحق تستحق الأجرة بارك الله فيك، وتستحق الجعل، يعني اللي يفرض بعض الناس إن بحثتي لي عن حرمة أنا بعطيك كذا، على ما تعارف عليه الناس. فإذا كانت والله محددة مبلغ أو مشهور بين الناس أنها تأخذ 1500 ولا 2000 ولا 3000، هذه تستحقها حتى لو ما راحت معكم، ما يلزم. هي الآن دلتكم على البيت، أنتم ما كنتم تدرون عن بيت فلان أن عندهم بنت، أو عندهم بنت مثلا صالحة للزواج مثلا، زين؟ فهي اللي حلقة الوصل، هي الجسر بينكم وبينها، ها؟ هذه تعطونها الله يرضى عليك، وتشوفون تكلمونها تقولون أنت كم تأخذين على مثل هذا؟ تقول لك والله أنا 1000 ولا 500 ولا 1500، هذا حقها يا أم إبراهيم، وتسألكم يوم القيامة إذا ما عطيتوها، لأن صنعت معروف، الحمد لله الولد تزوج الآن واستقر وسوى بيت. النوع الثاني لا، نوع قائم على قضية والله يعني الإحسان والمعروف، ما تشتغل الشغلة هذه، قالت لك يا أم إبراهيم ترى بيت فلان ترى عندهم بنت وصالحة للزواج، ها، ورحتي وخطبتي وملكت الحمد لله وكذا، هذه تستحق هدية. هي ما قالت لك والله عطيني، ولا قالت لك والله أنا أبغى، ولا قالت لك يعني اشترطت عليكي، هذه من المروءة أني أجيب لها هدية، وهدية أكرمها فيها. ليش؟ لأنها تسببت لكم بشيء طيب، دلتكم على بيت صالح وبنت صالحة، والحمد لله تيسر أمور الزواج. فقضية أنك تصدين عنها وتنسينها، ها، ولا كذا، لا غلط. يعني هذه من أخلاق أهل الإسلام ومن المروءات العامة. إذا قالت حلفت عليك قالت والله ما أخذ شيء، هذا شأنها، لكن مروءة وخلقا وأدبا إني والله سوي لها هدية وأوديها لها وأقولها تفضلي الحمد لله الولد تزوج والأمور تيسرات والحمد لله والفضل لله ثم لك، وهذا من باب المحبة بس. صلى الله على نبينا محمد، بارك الله فيك يا إبراهيم. أبو عبد الله من رأس الخيمة يريد نصيحة، يقول إذا كان الشخص مخلص في عمله ومع الناس، لكن للأسف يعني يصل الناس ويقطعونه، يحسن إليهم ويسؤون إليه، يقول في العمل يخلص في عمله ويتفانى، ومع ذلك يعني يقابل بالعكس، يعني لا يرقى ولا يكرم ولا يحفز. هذا المعنى اللي أنا استفدته من أبو عبد الله وناقشته فيه. أبو عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجب أن يبني أعماله وأخلاقه، ها، يبنيها على مقتضى الشرع وليس على هوى الناس أو ما عند الناس، هذه قاعدة. ولذلك المسلم يتميز بأخلاقه، لماذا؟ لأن أخلاقه أساسها ومصدرها رباني، ومعلمها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، علمنا الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالمسلم أخلاقه ليست أخلاق موسمية، وليست أخلاق مبنية على ردات الفعل، وليست أخلاق مبنية على إما إذا ما سويت لي ما سوي لك، وإذا سويت لي سويت لك، لا، هذه موجودة عند غير أهل الإسلام. أهل الإسلام أخلاقهم أصل من الأصول، ثابت راسخ، سواء تعامل الناس معه بالحسنى أو لم يتعاملوا بالحسنى، أخلاقه أخلاق، لا يعرف أن هناك شيء اسمه أخلاق موسمية ولا أخلاق نفعية ولا أخلاق مصلحية، لا لا أبدا، خلقه مستمر ودائم وثابت راسخ رسوخ الجبال. ولأجل هذا يا أخي الفاضل، المسلم الذي يعيش بمثل هذه المشاعر يؤجر أجر عظيم، ويكون سبحان الله العظيم ثابت الجنان قوي الشكيمة، الله عز وجل يحبب خلقه إليه، ويفتح الله عز وجل عليه فتح عظيم. لماذا؟ لأنه اتقى الله عز وجل، فأخلاقه اللي يتعامل فيها مع الناس ليست لأجل الناس، وإنما لأن الله تعالى أمر بها. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لي أرحام أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار أكرمكم الله ليوضع في الوجوه. قال: فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. الله أكبر، خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهذا الرجل بأنه كما أنهم عصوا الله فيه فيجب عليه أن يطيع الله فيهم، ولا يجوز له أن يقابلهم بمثل أخلاقهم السيئة. فأنت يا أبو عبد الله بارك الله فيك، أخلاقك هذه لله، تتعامل مع الله عز وجل ما تتعامل مع الخلق. فلما تحسن إلى الناس ويسيئون إليك قل الحمد لله اللي فضلني على هؤلاء الناس، الله فضلك بهذا الخلق العظيم. وهم ترى آية من آيات الله في البشرية كيف أنهم يتعاملون بمثل هذا الخلق. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قضية الإخلاص في العمل، هذا أنت مطلوب فيه شرعا، أنت مطالب بأنك تخلص بعملك وتتفانى فيه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، حديث حسن من حديث عائشة في السنن. ها، فأنت مطالب. قضية أنه والله ما يرقونك ما يعطونك حوافز، هذه يتحملها المسؤول عنك أمام الله سبحانه وتعالى إذا فعلا تعمد وقصد. أما إذا قضية غفل ونسي أو أن لديه، أنت تعتقد يا أبو علي سامحني، أبو عبد الله سامحني، أنت تعتقد بأنك والله موظف مثالي، قد يرى المسؤول بأن هناك من هو أمثل منك. أنت مثالي صحيح، لكن في من هو أمثل منك اللي يستحق الترقية. سامحني أقول هذا الكلام لأن هذه الإدارة وأنا مجرب الإدارة، فقد يكون الشخص مثالي ومتفاني، لكن يوجد شخص أمثل منه عنده أضعاف أضعاف ما عند هذا الشخص. أنا قصدي أعتذر لبعض المسؤولين أو المدراء اللي قد يقدرون هذا الشيء، أو إذا كان قد يكون ظالم، قد يكون يعني يحسدك أو يحقد عليك، أو مثلا يرى بأن ما يعطيك لأن هذا حسد وشيء من هذا القبيل هو في قلبه والعياذ بالله، هذا يسأله الله عز وجل. ولذلك أنت لا يجوز لك تحت هذا الظرف وتحت هذا الضغط القائم على استلابك شيء من حقوقك أن تتعامل بالعكس. لا، يجب عليك أن تثبت إذا كنت فعلا متقي لربك سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث الصحيح قال: ستكون بعدي أثرة، يعني في استئثار في الأموال في المناصب، ستكون بعدي أثرة. فقال الصحابي: يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال عاملوهم بالعكس ولا قال ها لا، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر الأمة بأنه سيكون هناك استئثار في الأموال وفي المناصب. ماذا أرشدنا؟ قال: أدوا الحق الذي لهم واسألوا الله حقكم. الحق اللي لهم، حق الإدارة اللي تعمل فيها، المؤسسة، الوزارة، المنشأة، هذه كلها لازم تؤدي الحق. ما يجوز لك أن تخون الأمانة ولا يجوز أن تقصر في العمل. وحقك طيب الضائع، حقك أنت الضائع اللي تحس أنك مظلوم، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يوحي إلى الله عز وجل ماذا قال لنا؟ قال: اسألوا الله حقكم. الله أقول: يا رب عوضني. فالله عز وجل ربما يا أبو عبد الله إذا كانوا ما عطوك ترقية، يمكن الله عز وجل يعطيك درجات تترقى فيها في الجنة، يعطيك إيمان، يمنحك يعني يقين به سبحانه وتعالى. إذا حرموك مكافأة مالية أو حرموك شيء، فإن الله جل وعلا سيعوضك حلاوة العبادة، تجد حلاوتها ولذتها في قلبك. قد يبارك الله عز وجل لك في مالك وفي ذريتك وفي زوجتك وفي أهلك، ها، يأخذ منك من هنا ليعطيك من هناك. والدنيا تعرف هذه الوظائف هي مجرد دنيا وأموال، يعني الحمد لله اللي جعلك مظلوم ولم يجعلك ظالم، الحمد لله اللي جعلك ما تأخذ حق غيرك، هذه نعمة من نعمه. فتفكر في هذا يا أبو عبد الله، وكل من هو شبيه بحالة أبي عبد الله يتفكر في هذا وينظر في آلاء الله ونعم الله المتتابعة التي تترى على العباد في الليل والنهار، وشوف كيف أن الله عز وجل إذا أخذ منه شيء أعطاه أشياء. أبو سلطان من عمان يقول: المرأة اللي عليها قضاء شهر رمضان كاملا، هل يلزمها أن تصوم متتابعة أم أنها تصوم في من كل أسبوع؟ أبو سلطان بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة أو للرجل إذا أفطر في رمضان لمرض أو لسفر أو لأي مسوغ شرعي يجب عليهم أن يقضوا هذه الأيام من بعد انتهاء شهر رمضان، وذلك لقول الله عز وجل: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبالنسبة لهذه الأيام من حيث القضاء لا يلزم أن تكون متتابعة، فيجوز لها أن تقضي من كل أسبوع يومين ثلاثة أربعة على يعني ما تستطيع، وإن كان الأفضل والأكمل والأمثل والأحسن أنها تسرد الأيام سردا، لكن هذا ليس بواجب، ليس بواجب. ولو أنها صامت من كل أسبوع أيام ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. حصة من أبو ظبي تقول: ما يعني ما هو أجر من يكتب بخط يده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويقرأه أيضا كل من ويقرأه من ينظر إليه، وكذلك ما هو أجر وثواب من كتب يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون على النبي كلما قرأوا هذه اللوحة؟ حصة بارك الله فيك، لا بأس بكتابة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كتابة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كتابة لا حول ولا قوة إلا بالله، كتابة اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كتبها الإنسان مثلا وعلقها وفي البيت أو في الدكان أو في المحل وكل من رآها صلى على النبي، لا شك بأنه له مثل أجره، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل فاعله، والدال على الخير فله مثل أجر فاعله. وربنا جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وهذا من باب التعاون، فكثير من الناس يغفل عن ذكر الله، فإذا رأى لافتة أو لوحة أو كذا قال فيها لا إله ذكر الله، هذه نعمة من نعمله، لكن بشرط ألا يكتب شيء من الآيات القرآنية، هذا أهم شيء، لا يكتب شيء من آيات القرآنية، لا يعلقها لا في البيت ولا في السيارة ولا في المحل. لماذا؟ تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى. أما الأذكار يضعها عند الباب، يضعها في السيارة، يضعها في البيت، أذكار هذه ما في بأس، مثل ما ذكرت الشهادتين لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد، هذا لا بأس به، ويؤجر من فعل هذا ولله الحمد والمنة. هناء من ليبيا طبعا تقول يعني أن لما آتي لأقرأ القرآن وأفتح المصحف تقول يأتيني نعاس وأشبه بحالة إغماء، ولما أقفل المصحف يذهب عني هذا. هناء بارك الله فيك، يعني سؤالك الأول هذا حينما أربطه بسؤالك الثالث فيما يتعلق بقضية الخطبة وتقدم الرجال إليك، يظهر والله تعالى أعلم أن هناك شيء، فإن الإنسان إذا أقبل على القرآن ثم تعرض لحالة من الاسترخاء وحالة من النعاس وحالة من شيء يشبه الإغماء، هذا يدل على شيء، إما أن تكون عين قوية مثلا أو حسد والعياذ بالله، وإما يكون مس مثلا، وإما يكون شيء من هذه الأشياء، لأن أهل الاختصاص من الرقاة الشرعيين يقولون بأن هذه علامة على وجود شيء من غير الطبيعي. أنت الآن لما تفتحين المصحف تأتيك هذه الحالة، تقفلين المصحف تذهب الحالة، إذن هذا لابد أن يكون هناك شيء. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا يعني ينبغي عليك أن تتعلقي بالله، واضح أنك امرأة صالحة ولله الحمد والمنة، لكن تزيدين من جرعة التعلق بالله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، الانطراح على عتبات المولى جل وعلا، لا سيما في الأزمان والأماكن اللي هي مظنة إجابة الدعاء، أما الأزمان في الثلث الأخير من الليل بعد عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، في حالة السجود مثلا لما تسجدين لله عز وجل، يعني مثلا في وقت يعني تظهرين فيه يعني ذل العبودية أمام عز ربوبية الله، وحالة من الانكسار وحالة من الخضوع، لأن الله عز وجل إذا رفع عبده إليه يديه لا يردهما صفرا، لا سيما إذا كان في مثل هذه الحالة، فالله جل وعلا رحيم بعباده، قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، الله رحيم بعباده. فالمقصود بأنك أخت الفاضل هذه من المهم جدا، كذلك الرقية الشرعية، الرقية الشرعية مهمة، وأعظم سورة ممكن أن يرقي الإنسان فيها نفسه سورة الفاتحة، وآية الكرسي والقواقل الثلاث والرقية، لأن بعض الناس الآن يقرأها على أنها آيات قرآنية هكذا من دون يعني من دون استشعار بأن هذه أيضا رقية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال له: وما يدريك أنها رقية؟ فسورة الفاتحة رقية، وكذلك القواقل الثلاث تقرأين على أنها دواء، تقرأينها على أنها سبب من أسباب الشفاء بإذن الله جل وعلا، وسيذهب الله جل وعلا عنك ما تجدين وتحاذرين، تحرصين على أذكار الصباح أذكار المساء. في شيء يا أختي هناء بارك الله فيك، هي شجاعة القلب وقوة العزيمة، بحيث أنك إذا أقبلت على قراءة القرآن ووجدت مثل هذا الشعور وهذه الحالة تقاومين، هذه يسمونه كسر الأمر الحاجز، هذا تكسرين كسر بحيث أنك تقاومين وتدافعين، وبإذن الله تعالى ينهزم الشيطان أمام هذه الصلابة والقوة اللي من قبلك في الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإقبال على كتابه جل وعلا وتقدس. هنا تقول: من 3 سنوات نذرت لو حج والداي هذا العام سأدفع لهم الحجة. تقول: حج عام 2019 ولله الحمد كانوا مقتدرين. تقول: قمت فأعطيت الوالد بعد ذلك 2000 ورد لي كذا، قالت 1500، والوالدة تقول من ماله. هنا بارك الله فيك، طبعا هذا نذر ويجب عليك الوفاء بالنذر، يجب عليك الوفاء بالنذر، والله جل وعلا قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكان الواجب عليك أن لا تنذرين. وأنت تقولين بأنك تتابعين البرنامج، أكيد سمعتيني مرات وأنا أزجر عن النذر وأنهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عنه، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، حتى ذهب بعض العلماء إلى حرمة النذر، والراجح قول الجمهور أنه مكروه كراهة تنزيهية، لكن يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. فانتهي عن النذر حتى لا تتورطين في مثل هذه الأحوال، والواجب عليك أن تخبري والديك، تقولي لهم: هذه قيمة الحجة، حجة للوالد، تقول: هذه لأن أنا نذرت، قولي: والنذر يلزمني، والله عز وجل يكتب لهم ولك الأجر، وأعطي الوالدة أيضا المبلغ حتى لو حجوا العام الماضي، فتكون في مقابل قيمة الحج الذي دفعوه. بارك الله فيك. هنا أيضا تقول بأنها يعني الحمد لله تصوم وتصلي وتقرأ، تقول: لكن عندي قضية الزواج. تقول: كلما تقدم خاطب لرؤيتي بعد فترة أسبوع أسبوعين تقول: لا يعود، يعني قالوا لي بأن عندك شيء، هل هذا صحيح؟ أختي هنا مثل ما ذكرت لك، أنا ربطت بين السؤال الأول والسؤال الثاني، نعم واضح أن عندك شيء، مو معقول يعني 36 سنة ويتقدم لك خطاب وكلما تقدم خاطب لا يبدي عذر ولا يرجع، إذن في شيء. ممكن أخت الفاضلة قد يكون هناك سحر، قد تكون هناك عين قوية، قد يكون هناك يعني شيء من هذه الأشياء اللي يسمونها الروحية، اللي هي قد تكون من يعني حسد الحاسدين أو مثلا فعل السحرة والدجالين أو شيء من هذا القبيل. ولذلك أخت الفاضلة ليس أمامك إلا الرقية الشرعية، ليس أمامك إلا الرقية الشرعية، والرقية الشرعية ذكرت لك أنا شيء منها، وممكن تزيدين أن تأتي بسبع ورقات سدر تخلطينها بالخلاط، ثم تأتين بماء حتى لو كان ماء زمزم فهو أفضل، أو بماء عادي وتخلطينه، ثم تغتسلين منها من هذا الماء في كل يوم مرة أو مرتين وتستمرين. بارك الله فيك. وطيب القراءة أيضا على الماء وشربه والاغتسال به مثلا، وكذلك زيت الزيتون مثلا، القراءة فيه الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات ومسح الجسم مثلا فيه. وإذا رأيت بأنك بحاجة إلى راقي، مع أنني ما أنصح، لا بأس تشوفين امرأة من يعني الراقيات الطيبات اللي على السنة والمنهاج السليم، يعني لا يبتغين الأجر، كذلك راقي مثلا بوجود محرمك مثلا يرقيك وأنت محتجب احتجاب كامل، ما في بأس، ما في بأس، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. لكن الأصل أنك بارك الله فيك يعني تثبتين على ما أنت عليه. نعم. طيب، أم محمد من هولندا بارك الله فيها تسأل، تقول: عن رفع الأيدي في الصلاة، إذا لم أرفع يدي في الصلاة هل صلاتي باطلة؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا رفع الأيدي في الصلاة من حيث الحكم الشرعي سنة، سنة وليس بواجب ولا بركن ولا بشرط، واضح بارك الله فيك، هذا الأمر الأول. أمر الثاني، ترك السنة في الصلاة لا يبطل الصلاة ولكن ينقص الأجر، ففرق بين من يعتني بسنن الصلاة وبين من لا يعتني بسنن الصلاة من حيث الأجر والمثوبة. فكلما اهتم الإنسان بسنن الصلاة كلما حصل الأجر الكبير والثواب العظيم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الصلاة في أربعة مواطن، الأولى عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذه عند تكبيرة الإحرام، الثانية عند الركوع في كل ركعة الله أكبر يركع، الثالثة عند الرفع من الركوع في كل ركعة سمع الله لمن حمده، الرابعة عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، الثلاثية المغرب والرباعية الظهر والعصر والعشاء، يقول الله أكبر، هذه ثابت. ولذلك أختي الفاضلة سؤال يا أم محمد، يكلفك شيء رفع الأيدي؟ يعني تتعبين في مشكلة؟ ما أعتقد في مشكلة، بالعكس، بل هذا مما يجعلك تفهمين أسرار الصلاة لما تقول الله أكبر. شوفي لما ترفعين أيديك استسلام لله عز وجل. الآن الإنسان أمام العدو لما يستسلم يرفع يديه، نحن نستسلم لله لأننا إذا خفنا من الله فررنا إليه ولا نفر منه، لأن أين المفر؟ وإلى الله الملجأ، نفر إلى الله، ففروا إلى الله. ولذلك نقول الله أكبر، نرفع أيدينا مستسلمين لله، الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل كبير، استفتاح عظيم وتكبير وتعظيم وذكر لله جل وعلا كبير سبحانه وعز وتعالى. ولذلك اعتني فيها يا أختي الفاضل، يعني أنا أعجب والله بعض الناس كأنه مغصوب على السنة في الصلاة، وكأنه يعني كأن هذه السنة تمثل له مشكلة، حتى في رفع الأصبع تجد بعض الناس يتكاسل، حتى في وضع اليدين على الصدر مثلا، رفع الأيدي، النظر إلى محل السجود، هذه سنن. التورك، بعض الناس يقول لك والله أنا ما تعود، لا تعود التورك في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية، التورك يكون في كل التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة لها تشهدان، يعني تشهد أول وثاني، في الثانية تورك، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أم محمد تقول يعني أم زوجي لما أكون معاها لوحدنا تتصرف معي باحترام وتقدير وكذا، تقول لما يأتون أولادها تتغير ولا تتصرف معي يعني بشيء، هل هذا نفاق؟ هل هذا شيء؟ أم محمد بارك الله فيك، ما دام أن أم زوجك تتصرف معك لما تكونين معاها منفردتين باحترام وتقدير، هذه نعمة، أنت حصلت مثل ما يقولون نصف المكسب، هذا نصف المكسب الحمد لله حصلتيه، لأن يوجد من النساء أم زوجها لا تعاملها لا أمام الناس ولا بينها ولا فيما بينهما باحترام، يعني الخسارة كاملة، فأنت بارك الله فيك يعني حصلت النصف، في هذا يدل على أن المرأة هذه يرجى لها. وواضح والله أعلم أن المرأة تعاني عقدة نفسية، عندها مشكلة، بعض الأمهات يا أم محمد تعتقد إذا مثلا تلطفت مع زوجة الابن وتواضعت معها ولاطفتها مثلا، أن أولادها خاصة البنات الله يهدينا وإياهم، بعض البنات شر، ها بعض البنات شر، ربما قرقرت في أذن أمها، وكيف أنت تتعاملين معها وكيف تجرئينها وكيف تجسر عليك وكيف وكيف، ها حتى تغير قلب أمها على زوجة الابن الطيبة الصالحة اللي تخدم في البيت واللي قام بحقوق زوجها وحقوق والدي زوجها. ولذلك اعذريها يا أم محمد، اعذري أم زوجك، لأنه يظهر والله أعلم عندها عقدة من هذا الأمر بسبب ضغوط. أنا طبعا ما أقول هذه المسألة يعني تروحين تقولين والله بناتها، لا لا لا، أنا أقول في ظاهرة موجودة، ومن خلال تعاملنا مع الناس اكتشفت مثل هذا الأمر، أن الأم في النهاية تبين بأنها تعيش تحت ضغط بناتها، في حالات تعيش تحت ضغط بناتها، لما شافوا الأم تتواضع مع زوجة الابن قالوا ليش الكلام، إيش التصرف هذا، وكيف
يعني أنت تخضعين لها، تشتغلين عندها، أنت تتوددين لها، باعتقادهم بأن الحماه أو عفوا نعم باعتقادهم أن أم الزوج لازم تكون امرأة، هكذا بعض الناس لازم يرسمون صورة معينة، امرأة يعني عنيفة شريرة والعياذ بالله، امرأة متسلطة، امرأة تحمل فرعونية في صدرها ولازم تأمر وتنهى، وهذا غير صحيح، غير صحيح هذا الكلام. كثير من الأمهات، أمهات الأزواج وأمهات النساء، لأنه للأسف الشديد رسمت صورة سيئة عن الحماة وعن أم الزوج وأم الزوجة، وانطبعت هذه الصورة من خلال جملة من الوسائل ومنصات كثيرة، فعادت بالضرر على الناس حتى حملوا عقدة وحملوا صورة للأسف الشديد أصبحت تؤثر عليهم في تعاملهم وسلوكياتهم في الحياة الاجتماعية والأسرية. ولذلك أختي محمد أنا أنصحك بأن تصبري عليه، ومع الوقت إن شاء الله تكتشفين بأن فعلا هي يعني ستتغير، وحاولي قدر المستطاع أنك تزيدين من جرعة خدمتها ورعايتها واحترامها، زيدي ها زيدي من هذا، لأن هذه ستجعلها تنقلب على أي من يوسوس لها أو يقرقر في أذنها أو يحاول أن يفصل بينك وبينها، خاصة في مشهد مثل هذا حينما تجتمع العائلة. أم سيف بارك الله فيها من دبي تقول يعني زوجها عنده حلال وكلاب حراسة، تقول يعني يحتاج إلى كلاب الحراسة لأجل رعاية الحلال وحراسة الحلال، تقول يحتاج أن يشتري كلب، هل حلال يشتري؟ وإذا أراد أن يبيع ماذا يفعل بالمبلغ؟ أم سيف بارك الله فيك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلاب إلا ثلاثة، كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الحراسة، ومن ضمنها كلب الغنم، فهذا مما رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو مستثنى من النهي العام. الأمر الثاني يحرم التجارة بالكلاب، فلا يجوز للإنسان أن يتاجر في الكلاب لا بيعا ولا شراء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي يعني الزانية والعياذ بالله، سمى مهر تجوزا، ولذلك نهى عن ثمن الكلب. وجاء في حديث إسناده فيه كلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءك من يريد ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، إذا جاءك من يريد ثمن الكلب فاملأ كفه تراب. لماذا؟ لأن الكلب غير مال، ما يسمى ما له مالية، يعني ما له قيمة، يعني قيمة مثلا نقول والله ممكن يباع ويشترى، ولذلك لا يجوز. لكن إذا اضطر زوجك ما لقي كلاب، ما وجد كلاب حتى تحرس الغنم، يجوز له للضرورة والحاجة أن يشتري كلب، لكن يأثم الذي باعه يأثم. وزوجك إذا أراد أن يتخلص من الكلب لا يجوز له أن يبيعه، ولو حصل منه صدر باع الكلب وأخذ ثمنه هذا الثمن حرام، يجب عليه أن يتخلص منه على فقير أو مسكين بغير نية الصدق. أم يوسف من الشارقة تقول يعني بالنسبة للأولاد يتبعون قبيلة الأب أو قبيلة الأم؟ أم يوسف الله يرضى عليك ويبارك فيك، في شريعتنا ولله الحمد والمنة أن الأولاد يتبعون آباءهم، ولذلك الابن يتبع أباه، الولد عموما ابن ولا بنت فيتسمى باسم أبيه، وهكذا اسم جده وقبيلته، فينسب إلى قبيلته ولا ينسب إلى قبيلة أمه، ولذلك قال الله جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فلا يجوز أن يسمى الولد باسم قبيلة الأم، لا هذا الخوالة، لكن يسمى باسم قبيلة الأب يعني ينسب إلى أبيه. أم يوسف ذكرت يعني تقول إذا كان أحد يغير مثلا اسم الأرض وشيء، وذكرت قصة الحمد لله أنها يعني سيطرت على الوضع ورجعت أرضها، تقول بنينا عليها ولله الحمد. أم يوسف طبعا هذه جريمة، هذه اسمها تزوير، أي تزوير، وأي إنسان يتفاجأ بأن الأرض اللي يملكها بأن باسم شخص آخر يرفع أمره إلى السلطات المختصة، وهناك عقوبات مشددة في مثل هذه القضية، فأي إنسان لا يستسلم إذا ذهب حقه، لأن الحمد لله في دولة وفيها قانون وفيها نظام وتحميك ولله الحمد والمن، فكيف يعتدى على شخص بحيث أن أرض يملكها سجلت باسم شخص آخر، إذن ترفعين أمرك إلى الجهات ذات الاختصاص والحمد لله يأخذون لك الحق. أم عمار من اليمن تقول: كنت أصلي العشاء ووقفت أمامي مسافة ذراع امرأة عليها الدورة الشهرية، تقول ما حكم صلاتي؟ أم عمار بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا صلى يسن له على التأكيد أن يصلي إلى سترة، أن يصلي إلى سترة. السترة ما هي؟ جدار، سرير، كرسي، مخدة، كرسي المصحف مثلا هذا الحامل، يضع أي شيء أمامه مرتفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. فكيف تصلين إلى غير سترة وتسمحين للناس رايحين جايين؟ ما يصلح يا أم عمار، انتبه مستقبل. وهذه رسالة لكل أحد وخاصة النساء، النساء يتساهلون في قضية السترة، سبحان الله العظيم، في البيوت ما ينبغي. لازم يصلي الإنسان، لازم طبعا على التأكيد وليس على الفرضية، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى الوجوب، يصلي إلى سترة حتى يحفظ صلاته. ولذلك المنطقة بين السترة وبين محل السجود هذه محرمة على كل شخص يدخل بينك وبينها، حرام على كل شخص يدخل بينك وبينه، وإنما يمر من بعد السترة، يمر من بعد السترة ولا حرج. طيب نجي لقضيتك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والكلب والحمار. هذا حديث صحيح. طبعا العلماء هنا اختلفوا هل هذا الحديث محكم أم منسوخ، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه محكم، ولذلك قالوا الثلاثة هذه تقطع الصلاة، صلاة الرجل وصلاة المرأة، فإذا مرت مرأة أمام مرأة سواء كانت حائض أو طاهر قطعت الصلاة، إذا مر كلب بين المصلي وبين، طبعا الكلب إذا مر بين المصلي وبين محل سجود قطع الصلاة، وكذلك الحمار. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا هذا كله منسوخ، كله منسوخ، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس لما قال: تركت الإتانة بين الصف، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قالوا: فالحمار هنا ما قطع الصف، ما قطع الصلاة. وكذلك المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها يعني بأصبعه قال: فتكف رجليها ويسجد. وأما الكلب فقالوا أيضا يشمل هذه الأشياء. في قول ثالث قالوا بأن النسخ هنا جزئي، بمعنى أنه في شيء نسخ وفي شيء بقي محكم، أما الذي نسخ فهو المرأة والحمار حديث ابن عباس، خاصة أن عائشة احتجت وقالت: شبهتمونا بالحمير والكلاب، كيف تقولون هذا الكلام؟ طبعا الصحابة يقولون يعني عائشة لم تحط بكل ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يقول في السفر وفي المسجد وكذا. وأما المحكم فهو الكلب الأسود، الكلب الأسود إذا مر بين الإنسان وبين محل سجوده فإنه يقطع الصلاة. قال الصحابة: يا رسول الله ما بال الأسود؟ قال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. ولذلك أخت الفاضل هذا الخلاف في المسألة، قضية كون حائض أو غير حائض هذا تعليل لبعض العلماء، قالوا بأنه إذا المرأة لأنه قد تكون حائض، هكذا قالوا جوابا على من قال ليش المرأة تقطع الصلاة ولا يقطع الرجل الصلاة، قالوا قد تكون حائض، قد تكون حائض. ولذلك أنت صلاتك صحيحة ولله الحمد، لكن إذا حبيتي تحتاطين خروجا من الخلاف أعيد الصلاة. خلاص، الله المستعان. طيب أختي أمة الله من ليبيا وسارة من السعودية وأم محمد أيضا من السعودية، أحمد من أم أحمد من الدنمارك، أعتذر منكم، غدا إن شاء الله بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.